بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في الاستدلال على البراءة بالكتاب العزيز، وكانت الآية التي استدل بها أو التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه هي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد قلنا أن هذا الاستدلال بهذه الآية متوقف على تمامية مقدمات ثلاث، وتقدم الكلام فيها. وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه أشكل على المقدمة الثالثة من جهة أن الذي يكون نافعا للاستدلال بهذه الآية على البراءة إنما إذا كانت دالة على نفي الاستحقاق مع عدم البيان، وأما إذا كانت دالة على نفي الفعلية فلا تكون نافعة، إذ قد يكون الاستحقاق ثابتا ولكن لا فعلية في العقاب. وقلنا أن الجواب عن هذا الإشكال، ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بجوابين، وتقدم الجواب الأول، والثاني كان منهما عن شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، بأن الخصم يعترف لنا بأن نفي الفعلية مستلزم لنفي الاستحقاق، وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هب أن الآية تدل على نفي الفعلية. فإذا كان الخصم يثبت بنفي الفعلية نفي الاستحقاق يثبت لنا المطلوب بالاستدلال بهذه الآية على البراءة الشرعية التي ينكرها الخصم. وقد قلنا أن المصنف شاهد أو كان في معرض الجواب عن هذا في معرض الإشكال عن هذا الجواب، وقد أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أن صحة الاستدلال بهذه الآية في قبال الإخباريين على أساس أن الإخباري يقر بالملازمة بين نفي الفعلية وبين نفي الاستحقاق، والآية إذا دلت على نفي الفعلية فهي تدل على نفي الاستحقاق بالملازمة المقرب بها أو المقر بها من قبل الإخباري. ذكر المصنف بأن هذا يلزم منه أن يكون الاستدلال جدليا، أي أن هذا الاستدلال بأمر غير صحيح عند المستدل، إذ أن الأصولي لا يقر بالملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، أما الإخباري فهو يقر بذلك بأن نفي الفعلية مستلزم لنفي الاستحقاق. إذن الأصولي هذا الدليل في حد ذاته الدال على نفي الفعلية ليس له دلالة على البراءة، لا يدل على البراءة في الواقع، بل يكون أن يكون هذا الإشكال أو يكون هذا الجواب مجرد إلزام الإخباريين بما التزموا به على أنفسهم، وأما هو دليل على صحة التمسك بالبراءة واقعا فلا ينفع التمسك بهذه الآية عند الأصولي. الأصولي يقول أن هذا الاستدلال ليس بتام، نعم هو تام على مباني الإخباري، فبالتالي يكون هذا الاستدلال استدلالا جدليا. هذه هي المناقشة الأولى، مع أن المهم والغرض الأساس هو إثبات أصالة البراءة بالنسبة إلى التكاليف المشكوكة والعمل بها في الواقع. هذا لا ينفعنا، هذا الدليل لا يكون نافعا. هذه الآية لا يمكن الاستدلال بها لإثبات مرام الأصول، وإن كان كاف في دفع ماذا؟ في دفع استدلال الإخبار، فيكون النقاش أو يكون الاستدلال استدلالا جدليا. هكذا يمكن الجواب، هذا هو الجواب الأول عما طرحه شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه. ولكن يمكن الجواب عنه بتقريب أن يكون هذا الكلام منه قدس سره، أن يكون جوابا برهانيا لا جوابا جدليا، وذلك على أساس أن الإخبار هكذا يدعي أن دليله الذي استدل به على إثبات أصالة الاحتياط في الشبهات البدوية قبل الفا بعد الفاحص، الاحتياط جار من جهة رواية التثليث، وهذه رواية التثليث تدل على فعلية العقاب، تدل على ماذا؟ تدل على فعلية العقاب، وأنه ماذا؟ أن هذه الرواية تقول أن الوقوع في أنه من دار حول الشبهة يلزم منه الوقوع في الهلكة، والمراد من الهلكة هو العقاب بأن يكون العقاب فعليا. هذا هو استدلال الإخباري. الآية هكذا يقول الشيخ الأنصاري، إذا كانت الآية دالة على نفي الفعلية، حينئذ إذا كان دالة على نفي الفعلية فيقع التعارض بين دليل الإخباري القائل بنفي شنو، القائل بفعلية العقاب من جهة رواية التثليث، وبين الآية القائلة بماذا؟ بنفي فعلية العقاب. هم لا تدل على ماذا؟ لا تدل على نفي الاستحقاق. رواية التثليث لا تثبت استحقاق العقاب، إنما تثبت فعلية العقاب. الآية تدل على ماذا؟ لا تدل على نفي الاستحقاق، بل تدل على نفي الفعلية، نفي فعلية العقاب. إذا كان كذلك فحينئذ هذا كاف للأصول لإلزام ماذا؟ لإلزام الإخبار بأن ما استدللت به على ثبوت فعلية العقاب بأخبار التثليث يعارضه هذه الآية الدالة على نفي فعلية العقاب، وأنت تسلم بهذا المعنى، فحينئذ هذه الآية يكفي فيها وإن دلت على نفي العقاب على نفي الفعلية فهي كافية في أن تقع معارضا لدليل الإخبار، فيتساقطان، ونرجع إلى القاعدة الفوقانية وهي قبح العقاب بلا بيان المتفق عليها بين الأصول والإخبار، ومقتضاه عدم العقاب أو عدم العقاب بلا بيان. التفت الفكرة وين؟ سلمنا بأنه هذا تدل على نفي الفعلية. هيك يقول الشيخ الأنصاري، ما يخالف نفي الفعلية، ما تدل على نفي الاستحقاق، ولكن الخاصم يسلم لنا بأن نفي الفعلية كافي. معناه شنو يعني يسلم لنا؟ معنى نفي الاستحقاق يسلم، حتى تقولون أن الإخباري يقر بالملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق. لا، إنما قد يكون مراد الشيخ بعد الذكر دليل الإخبار كخبر التثليث الدال على شنو؟ ثبوت فعلية العقاب، هو هذا المعنى، أن الآية صالحة لمعارضة خبر التثليث، فذاك يدل على ثبوت فعلية العقاب، الآية تدل على ماذا؟ على نفي فعلية العقاب، فيقع التعارض بينهما فنصل إلى قاعدة قبح العقاب، وهو القاعدة العقلية المتفق عليها. وبالتالي حينئذ هذا المعنى يكون الجواب جوابا برهانيا، لا يكون جوابا جوابا جدليا، بأن يقال بأنه صحيح أن هذه الآية تدل على نفي الفعلية ولكنها لا تدل على نفي الاستحقاق، والنافع لنا هو أن تكون الآية دالة على نفي الاستحقاق لا نفي الفعلية، فيجاب عنه بأن نفي الفعلية عند الخاصم ماذا؟ مستلزم لنفي ماذا؟ لنفي الاستحقاق. لا، ما يحتاج إلى هذا التطويل بعد، مو هذا مقصود الشيخ حتى يقال بأن هذا الجواب جوابا جدليا لا ينفعنا في مقام الاستدلال. لا، نقول جواب ينفعنا في مقام الاستدلال، هذا يكفي في إيقاع المعارضة بين الآية وبين خبر التثليث، أي الدليل الذي استدل به الإخبار على أصالة الاحتياط، فحينئذ يكون الجواب جوابا برهانيا. هذا مناقشة للمصنف، وإلا أصل ما ذكره المصنف هو أنه لازم ما ذكره الشيخ الأنصاري بحسب ظاهره، ظاهر عبارة الشيخ الأنصاري يقتضي كلام صاحب الكفاية، يقتضي إشكال صاحب الكفاية يكون تام، لكن لو لاحظنا عبارة الشيخ الأنصاري مع ما تقدم منه في بداية بحثه يمكن أن نستفيد هذا المعنى الآخر الذي ذكرناه، وإلا لو نحن وهذه العبارة أن الشيخ الأنصاري هكذا يقول أن هذه الآية وإن لم تدل على نفي الاستحقاق بل تدل على نفي الفعلية، ولكن الإخباري الخاصم ملتزم، ولم يعبر بالإخبار، الخاصم ملتزم بأن نفي الفعلية مستلزم لنفي الاستحقاق، فيكفي في إلسنه فيكفي في الجواب. فأجاب صاحب الكفاية بأن هذا الجواب جوابا جدليا، هذا من باب إلزام الخصم. أما نحن الذين لا نقر بهذه الملازمة، هل تنفعنا هذه الآية في الاستدلال بها في مقام العمل بالبراءة بالنسبة إلى التكاليف الإلزامية المشكوكة، التكاليف الإلزامية من الوجوبية والتحريمية؟ واضح؟ هذا هو الجواب الأول. الإشكال الثاني الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه على ما ذكره شيخنا الأنصاري من الجواب، وحاصله أن نمنع أصل نسبة الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق إلى الإخبار إلى الخصم، هذا نمنعه، ليس بصحيح. والوجه في ذلك هو أن يقال إنكم إنما أثبتتم الملازمة بين الفعلية، تبهي بين الفعلية وبين الاستحقاق، إنما منشأ هذه الملازمة ما يستظهر من دليل الإخباري، فإن الإخباري أي الخاص عندما أراد أن يستدل على إثبات الاستحقاق، استحقاق العقوبة في مورد التكاليف المشكوكة، استدل لها بأخبار التثليث. زين، هذه أخبار التثليث أقصى ما تقتضيه إثبات وهو الوقوع في الهلكة، وأن المراد من الهلكة هو العقاب، أقصى ما تثبته هي الفعلية العقوبة، هذا الذي تثبته. فحينئذ استدلال الإخباري، شوية تبويا، استدلال الخاصم على استحقاق العقوبة في موارد التكاليف المشكوكة في مقام الشبهات التحريمية لا يكون تاما. استدلاله بماذا؟ استدلاله بأخبار التثليث لا يكون تاما إلا إذا عقدنا ملازمة بين الفعلية والاستحقاق. يعني هو يريد أن يثبت الاستحقاق العقوبة في موارد الشبهات التحريمية، وياي لابد أن يستدل بأمر يدل على استحقاق العقوبة. ماذا الذي استدل به؟ استدل بأخبار التثليث، أخبار التثليث عنده دالة على فعلية العقوبة فقط، لا تدل على استحقاق العقوبة. إذن استدلاله بما يدل على فعلية العقوبة على أم شنو؟ على استحقاق العقوبة، لابد أن يكون عن طريق الملازمة. يعني فعلية العقوبة مستلزمة لاستحقاق العقوبة، وإلا لا يصلح استدلاله، لأن النافع للإخباري هو شنو؟ النافع له هو إثبات استحقاق العقوبة، أن يأتي بدليل يثبت بأن المكلف الغير العامل بالأحكام الشرعية المشكوكة، الأحكام الشرعية التحريمية المشكوكة، أنه مستحق للعقوبة. بماذا استدل؟ استدل بأخبار التثليث. ظاهر أخبار التثليث في فعلية العقوبة لا في استحقاق العقوبة. إذن استدلاله بأمر على شيء لا يدل عليه بل يدل على فعلية العقوبة، لا بد وأنه بنظر الإخبار أن فعلية العقوبة مستلزمة لاستحقاق العقوبة، حتى يكون هذا الدليل الدال على هذا الأمر دال على ذلك، دال الدال على فعلية العقوبة دال على استحقاق العقوبة. كيف يدل؟ يدل بالملازمة. هذا هو منشأ توهم أن الإخباري يقول بالملازمة بين الاستحقاق وبين الفعلية. واضح؟ نقول ما ذكرتموه في هذا الكلام تنظر أن الإخباري لا يدعي هذا المعنى. لماذا؟ لأنه صحيح أن الدليل أي أخبار التثليث تدل على ماذا؟ تدل على فعلية العقوبة، صحيح، هذا الذي تدل عليه نسلمه لكم وهو دليله، لكن هذا لا يقتضي أن الإخباري يقول بثبوت الملازمة مطلقا بين الفعلية والاستحقاق، بل في الجملة يكفيه أن يكون في الجملة. شلون يعني؟ نقول في موارد ثبوت الفعلية العقوبة لازمه القول باستحقاق العقوبة، هذا القول بهاي الملازمة من هاي الجهة أمر واضح. لماذا؟ لأن فعلية العقوبة أخص من استحقاق العقوبة، لا معنى لفعلية العقوبة إذا لم يكن مستحقا للعقوبة، فلا بد وأن نقول أن فعلية العقوبة شنو؟ تستلزم ماذا؟ استحقاق العقوبة، إلا يلزم أن يكون قبيحا، هو ما مستحق للعقوبة وتكون العقوبة فعلية عليه بأي وجه، فلا بد وأن تكون فعلية العقوبة تكشف عن ماذا؟ عن استحقاقه، لأن ثبوت الأخص وهي فعلية العقوبة مستلزم لثبوت العام وهو استحقاقه. لكن نفي الفعلية هذه ملازمة من هاي الجهة في جانب الإيجاب، لأن النسبة بينهما عموم وخصوص، لكن لا ملازمة بينهما مطلقا حتى في جانب السلب، أي أن نفي الفعلية مستلزم لنفي الاستحقاق، ما كنت ملازمة. لماذا؟ لأن نفي الأخص لا يستلزم ماذا؟ نفي الأعم، لأن نفي الأخص أعم من نفي الأعم، وهذا اللي قرر في علم المنطق. مو إذن نقول ثبوت الفعلية العقوبة صحيح مستلزم، لا بد أن نقول باستلزام الاستحقاق، كيف تكون العقوبة فعلية وهو غير مستحق لها؟ لكن هذا لا يقتضي في جانب السلب أنه أكو ملازمة بينهما تدور معه وجودا وعدما، بمعنى فعلية موجودة استحقاق موجود، فعلية ما موجودة استحقاق ما موجود، غير ممكن هذا المعنى. ليش؟ لأن النفي الفعلية أخص من نفي ماذا؟ أحسن، نفي الأخص نفي للأخص، هذا وذاك نفي للأعم، ونفي الأخص أعم من نفي الأعم. فحينئذ وإن الدعية في جانب الإيجاب أن أكو هناك ملازمة بين الفعلية والاستحقاق، هذا الأمر صحيح، لكن في جانب السهل هذا لا يقتضي، أي أن نفي الأخص مستلزم لنفي الأعم، بل قد تكون الفعلية غير متحققة ولكنه ماذا؟ لكن الأعم متحقق وهو الاستحقاق، لأن الاستحقاق يتحقق مع فعلية العقوبة ومع عدم فعلية العقوبة. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الإشكال الأول. إذن استدلالهم من جهة، استدلالهم بالاحتياط من جهة أخبار التثليث التي هي دالة على الفعلية، حينئذ لا يقتضي ثبوت ملازمة حتى مطلقا حتى في جانب السلب. فإذن ما نسب إلى الإخبار بأنه يقول بأن نفي الفعلية مستلزم لنفي الاستحقاق غير صحيح، هذا أولا. وثانيا أنه قولهم بأنه أكو ملازمة بين الفعلية والاستحقاق، أي إذا تحققت الفعلية تستلزم تحقق الاستحقاق، هذا صحيح. أما أنه كل استحقاق مستلزم للفعلية من هذا الجانب، كل فعلية مستلزمة للاستحقاق، أما أن كل استحقاق مستلزم للفعلية هذا مما لا يصح نسبته إلى الإخبار قطعا، إذ أن الإخبار عنده الشك في التكليف ليس أشد مما هو مقطوع التكليف. في مقطوع التكليف يعني مقطوع الوجوب، مقطوع الحرمة، وعصى بأن ترك الأول وفعل الثاني، الإخباري لا يقول بأن التكليف ماذا؟ بأنه فعلية العقاب غير مرتفعة في المقام، يمكن أن يعاقب ويمكن أن لا يعاقب في موارد مقطوع الوجوب، مقطوع التكليف وجوبا أو حرمة. الإخباري يقر بهذا المعنى، إذ لازمه مثلا، لازم هذا الكلام أنه إذا كان الاستحقاق موجود فالفعلية موجودة هو إنكار ماذا؟ إنكار التوبة، أنه لو تاب مستحق للعقوبة أو غير مستحق؟ مستحق للعقوبة، لكن بتوبته عقاب فعلي ما موجود. أيضا الأخبار دلت أن الحسنات تذهب بالسيئات، مقتضى هذا الكلام أنه الاستحقاق في مقطوع الحرمة، مقطوع الوجوب أكو استحقاق، لكن لا يقول بأنه أكو فعلية عقاب، لأنه قد يتوب، قد ماذا؟ قد يأتي بالحسنات، وقد يترحم، قد يرحم الله تعالى، بل لازمه إنكار للشفاعة. هي الشفاعة لمن؟ الشفاعة لمستحقي العقاب قطعا، يعني بمعنى فعلية العقاب ما موجودة. الإخباري الذي هو جلهم من أعاظم علمائنا الناظرين في أخبارنا، ليس من ليس من القريب أنه ينسب إليهم أن يقولوا أن أكو ملازمة بين الاستحقاق والعقوبة، إذ لازمه إنكار التوبة والشفاعة وأشباه ذلك، وهم ينكرون هذا. هم في موارد مشكوك الحرمة ليس أشد مما هو مقطوع الحرمة، في مقطوع الحرمة لا يلتزمون بأنه هذا مستحق فلا بد أكو فعلية. واضح؟ إذن يتبين أن ما نسب إلى الإخبار من الملازمة زين بين الاستحقاق والفعلية، بمعنى إذا وجد أحدهما يستلزم وجود الآخر، ليس بصحيح. نعم وجود الأخص مستلزم لوجود الأعم، أما وجود الأعم لا يستلزم ماذا؟ وجود الأخص. نعم هو مستحق للعقوبة، لكن هل يعاقب فعلا؟ هذا قد وقد، قد تدخل فيه الشفاعة، قد تدخل فيه التوبة، قد تدخل فيه الإتيان بالأعمال كزيارة الحسين وأشباه ذلك سلام الله عليه، بإسقاط ماذا؟ إسقاط ذلك تلك العقوبة الفعلية، ولكنه يبقى أن العبد قد تحقق في شنو في رقبته الإثم فإنه مستحق ولكن لا عقوبة فعلية. هذا تمام الكلام في أصل ما ذكره المصنف في الاستدلال بهذه الآية القرآنية على أصالة البراءة، وتبين عدم تمامية هذه الآية من جهة أن نفي الفعل أن الآية ظاهرة في نفي الفعلية وليست في نفي الاستحقاق. فإذا كان كذلك أن النافع لنا لاستدلال بها على أصالة البراءة إنما هو نفي الاستحقاق لا نفي الفعلية. واضح؟ لكن أحببت أن أذكر بعض كلمات أعلام العصر في هذا المقام، وقد ناقش في المقدمة الأولى. أنا أنقل كلاما لما فيه من شدة التتبع وكيفية الاستدلال وكيفية تقريب المطلب ليدل على عمق هذا الرجل وفكره وتأملات في كلمات الأعلام وفي كيفية اصطياد الفهم الخاص من الآيات القرآنية، وخاصة مع هذه الهجمة الشرسة على علمه وفضله وعدم وجود ما هو مكتوب له مما يدلل على فضله وعلمه. فأنا أحببت أنه أنا أقدر بأنه مثلا أذكر المطلب من دون عبارة، لكن عباراته مهمة تشير إلى هذا المعنى، كيفية استدلاله وتقريب للمطلب، وهو مما يختلف جذريا عما ذكر من الاختصار في كيفية الاستدلال بهذا. وحاصل مناقشته هو أن هذه الآية إنما تدل على العذاب الدنيوي، أن المنفي هو خصوص العذاب الدنيوي ولا تدل على نفي العذاب الأخروي. لكن ليس مطلق العذاب الدنيوي الشامل حتى لموارد الابتلاءات للمؤمنين، بل خصوص عذاب الاستئصال، ما يعبر عنه بعذاب الاستئصال ككونوا قردة خاسئين. هذا العذاب المنزل على الأمم السابقة بحيث كان كقوم لوط وأشباههم. فنقرأ عبارته ثم نرجع إلى عبارة الكتاب لتطبيقها على المقام. نقول: ولكن قد يقال أن الآية ناظرة إلى العذاب الدنيوي. توضيح ذلك: إن للعذاب الدنيوي الخاص بالله عز وجل سنن خاصة به. إلى سنن، أنا أشرح عبارته إذا كان فيها نوع تعقيد. فهو في الحقيقة لا يعاجل العبد بالعقوبة في هذه الحياة، إذ أنه جعل دار الدنيا دار عمل ودار الآخرة دار المجازات. هذه السنة من السنن الكونية طبعا، جعل الدنيا دار عمل زين وجعل الآخرة دار مجازات، وتشاهدون هذا في جملة من الآيات كما يأتي زين. هذه السنة من سنن الله تعالى، خرق هذه السنة يحتاج إلى دليل، إذن خرقها خلاف لسنة التكوينية سننه التكوينية زين. ولا يخرق هذا الأمر إلا إذا أقيمت الحجة المؤكدة على الناس ببعث الرسول، فإذا كذبوه عاقبهم بإرسال العذاب عليهم من غير أن يمهلهم. وقد جاء التفريق بين دار الدنيا ودار الآخرة في جملة من الروايات، منها جملة من كلمات الإمام عليه السلام في نهج البلاغة من أن دار الدنيا دار عمل وإمهال، وهي تمثل حلم الله عز وجل، بينما دار الآخرة هي دار مجازات بالثواب والعقاب. فحينئذ تكون هذه الآية ناظرة إلى أن عذاب الاستئصال عذاب الاستئصال قوم زين إعدامهم زين في مقابل هذه الأمة المرحومة إعدامهم إنزال العذاب عليهم إنما يكون على خلاف السنن الإلهية على خلاف أن الدار دار ماذا دار الدنيا دار عمل لا يعاجل بالعقوبة وإنما يعاجل إذا توفرت أمور منها بعث الرسول زين بعث الرسول وإقامة الحجة المؤكدة كما في الآيات القرآنية الدالة بالنسبة إلى الأمم السابقة زين لا أن الآية ناظرة إلى عذاب الاستئصال لا ينزل على قوم إلا بعد بعث الرسول إليهم والشاهد على هذا والشاهد على إرادة هذا المعنى من جملة من القرائن القرينة الأولى الآية التي تلي هذه الآية وهي قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول حق عليها القول يعني شنو حق عليها العذاب فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم شوفوا زيادة عجلنا له وجعلنا جهنم يصلاها مذموما مدحورا فتكون الآية المتكلم عنها آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ممهدة للمعنى المذكور في هذه الآيات ويكون مؤدى المجموع إن معاجلة الله عز وجل بالعذاب الدنيوي عذاب الاستئصال ومطلق العذاب الدنيوي زين ومطلق العذاب الدنيوي حتى المبتلى به المؤمن عذاب لا عذاب الاستئصال هذا عذاب الذي هو في الحقيقة ناشئ عن تكذيب النبي ناشئ عن عدم التزام بتعاليمه عدم التزام بما ذكروه الأقوام الأخرى قال معاجلة الله عز وجل بالعذاب مشروط بشرطين الأول بعث الرسل الثاني خذلان الرسول من قبل المرسل إليهم هذه هي الشاهد الأول القرينة الثانية التعبير بالرسول فإن موضوعية الرسول على هذا التقريب الذي يذكره وهو عذاب الاستئصال عذاب الدنيوي محفوظة على هذا المعنى للعذاب فإن الهلاك يتعقب إرسال الرسول إلى الأمة عند خذلانها له بينما على التقريب الذي ذكرناه المراد منه العذاب الأعم من الدنيوي والأخروي أنه نجعل الرسول كناية عن عدم البيان عن عدم ماذا إتمام الحجة لا أنها ماذا أكو موضوعية لخصوصية الرسول قال بينما يحتاج المعنى الآخر إلى جعل الرسول كناية عن مطلق الحجة والبيان وقد تنبه إلى هذا المعنى العلامة الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه في تفسير الميزان المجلد الثاني صفحة 145 حيث قال والرسول هو الحامل لرسالة خاصة مشتملة على إتمام الحجة يستتبع مخالفته هلاكا أو عذابا أو نحو ذلك وقال أيضا في المجلد 13 صفحة 58
بس قبل هذا المجلد جيد بالميزان
الثاني 145 145 مجلد 13 صفحة 58 إن الرسالة منصب شوفوا عبر ولذلك ما قال حتى نبعث نبيا قال حتى نبعث رسولا كأنما هذا الرسول إنما يبعث برسالة خاصة بعده أحسنتم ينزل عذاب الاستصحاب. مثل من؟ مثل ذلك النبي صلوات الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الذي خرج من بلدته على أساس نزول العذاب. زين، ولكن تبين ثلاثة أيام ها؟
شون خرج أمة محمد؟
سيجي هذا الكلام فيه. نقول أن الرسالة منصب خاص إلهي يستعقب الحكم الفصل في الأمة، إما بعذاب الاستئصال وإما بالتمتع من الحياة إلى أجل مسمى. قال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقال قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. هذه هي القرينة الثانية. القرينة الثالثة ملاحظة الآيات المساوقة والقريبة لهذه الآية، فإن مفادها إن الله مفادها إن استعجال الله تبارك وتعالى بإنزال العذاب الدنيوي بين قوسين عذاب الاستئصال على قوم منوط بإرسال الرسول، ولا يكفي فيه لا يكفي فيه أن الله ينزل عذاب الاستئصال فقط اعتمادا على القوانين الفطرية، فقط اعتمادا على الرسل وعلى الأحكام المبينة من قبل رسل أخرى في أقوام أخرى. إيش يريد يقول؟ يقول لا، يقول هذا عذاب الاستئصال نشاهده في آيات أخرى، وأن يكون هناك بعث لرسول خاص من دون الاعتماد، ولا على قوم منوط بإرسال الرسول، ولا يكفي فيه القوانين الفطرية أو ما تبقى من أخبار الرسل السابقة، كما في قوله تعالى ولو أنا أهلكناكم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. ونلاحظ أن في هاتين الآيتين التعبير بالهلاك، كما في ما كان ربك مهلك القرى زين، وما كنا مهلكي القرى زين، وإن ولو أنا أهلكناهم بعذاب، هذا الظاهر مو المراد من عنده هذا العذاب الأخروي، عذاب الأخروي لا يعبر عنه بالهلاك، الظاهر منه العذاب الدنيوي. قال ونلاحظ أن في هاتين الآيتين التعبير بالهلاك وهو أوضح في العذاب الدنيوي. ومما يؤكد المعنى الوارد في هاتين الآيتين آيات كثيرة تضمنت حكايا وقضايا سائر الأنبياء، ودلت على أن سبب إنزال العذاب عليهم هي مخالفة الرسول وليست هي مخالفة الأحكام المنجزة عليهم من قبل. منها قوله تعالى حكاية عن قوم لوط، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه، شوفوا انتبهوا جواب قومه، إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ائتنا بعذاب، المراد يا عذاب الاستئصال، عذاب الدنيا والمنزل، جيب لنا عذاب حتى نفهم من عندك، شوفوا انتبهوا. ثم أنزل العذاب ونحوها من الآيات. ولا يبعد ارتباط هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ارتباط الآية التي في مقامنا بمقام احتجاج الكفار على النبي صلى الله عليه وآله بأنه لو كان ما تقوله حقا يا أيها النبي، أنت إذا تقول حق وأنت مبعوث وأنت رسول وأنت كذا وعندك رسالة وكذا، ونحن شنو لنزل علينا العذاب قبل مجيئك. ليش؟ لأن احنا كنا نعبد الأصنام ونفعل ما نفعل من الفواحش، فلماذا لم ينزل علينا الدار عز وجل؟ ما تقوله صدقا، لماذا لم ينزل علينا العذاب؟ لأنه هذا الذي نفعله زين مخالف لتعاليمه. لماذا لم ينزل؟ كأنما هذا أكفر المجادلة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الكفار، فنزلت هذه الآية. أنه ليش؟ هاي حال الأمم السابقة، حال الأمم السابقة ذولاك أنبياء، نزلت لما كذبوهم، لما كانوا يعبدون غير الله نزل عليهم العذاب. إحنا كنا نعبد غير الله، ليش ما نزل علينا العذاب؟ هذا اللي يقول، لأننا كنا نشرك بالله ونعبد الأصنام ونعمل المنكرات، ومع ذلك لم ينزل علينا العذاب. فكان الجواب منه بأنه ليس من سنة الله عز وجل أن ينزل العذاب قبل بعثة الرسول، ولم ينزل العذاب بهذه الأمة المرحومة عناية بها حتى بعد بعث الرسول. وبالفعل مقتضى الأخبار الواردة أنه كان طلبا منه عليه الصلاة والسلام والرحمة لهذه الأمة، وإلا كان أكثر من مرة العذاب أراد أن ينزل بتكذيب النبي والإساءة إليه، وكان يطلب النبي صلى الله عليه وآله ويقول زين اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ولم يطلب، بل بالعكس شوفوا الرحمة بينه وبين غيره. لا أقول أن غيره من الأنبياء أنه لا يكونون بتلك الرحمة، أنه مثلا ذنون أنما هو طلب أن ينزل العذاب على قومه، ذنون هو الذي طلب أن ينزل العذاب على قومه بما فعلوا به. ها؟ يونس بلي، ذنون صاحب نفسه يونس، زين طلب إنزال العذاب بخلاف النبي صلى الله عليه وآله، فكان كلما أراد أن ينزل العذاب وهو عذاب الاستئصال كان يطلب الرحمة والمغفرة لهذه الأمة. وأيضا أنه ما يشاهد على هذا أنه عندما أرادت الزهراء كشف شعرها أو كشف رأسها إلى السماء عند أخذ أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول حتى تقلعت جدران المسجد، حتى كان الشخص إذا أراد أن ينفذ من تحتها لنفث، فجاء سلمان فقال يا فاطمة أن أبوك بعث رحمة للناس فلا تكوني كذا، فقالت بأنهم انظر ماذا فعلوا بي فاطلب منهم أن يخلوا عن ابن عمي. إذن هذا استدلال السيد على أن المراد من العذاب هو عذاب الدنيوي، لا مطلق العذاب الدنيوي، بل هو خصوص العذاب الاستئصال. ثم على هذا المعنى يأتي كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من أنه وما كنا معذبين، أنه صحيح حتى لو عذاب الاستئصال، نقول أن هذا يدل على أن الفعل ليس لائقا بحاله، لا يناسب شأنه، شأنيته لا يصدر منه. وهذا المعنى لا يفرق بين العذاب الدنيوي وبين العذاب ماذا؟ وبين العذاب الأخروي، لا فرق بينهما من هذه الجهة. إذ أي فرق؟ أنه هذا عذاب الدنيوي لا يناسب صدوره منه إلا ببعث الرسول، كذلك العذاب الأخروي لا يناسب صدوره منه إلا شنو؟ لا يليق به تعالى إلا ماذا؟ إلا بعد البيان. فحينئذ لا فرق بينهما من هذه الجهة واستفادة هذه النكتة. فأشار السيد دام ظله لهذا الجواب بقوله أن هذا التعبير بهذا العبارة، أن هذا التعبير يمكن أن يكون أعم من نفي الشأنية، وبالتالي أعم من هذا المعنى الذي تذكرونه. من جهة شنو؟ أن المراد هو أن التعذيب من غير بيان لا يناسب الباري عز وجل، ولكن تارة لعدم استحقاق المكلف، لعدم استحقاقه إلا بهذه الأمور لأنه لم يبين له، وتارة أخرى لمقام لطفه وتفضله. هو جاب من ذاك الجواب، يعني أجاب أنه لا فرق بين الاستحقاق والفعلية، يقول لمقام لطفه وتفضله وإن كان المكلف مستحقا. ولذلك كقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فإنه لا يعني أنهم ماذا لا يستحقون العذاب ما دام النبي صلى الله عليه وآله فيهم، وإنما لا يعذبهم الباري عز وجل تفضلا منه ما دام النبي صلى الله عليه وآله فيهم. فهذا مولانا في الأمة المرحومة هذه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، بخصوصية النبي. فيكون التعبير بما كان برزخ بين الشأنية والتي تلازم عدم الاستحقاق وبين الفعلية المحضة. هو هذا الذي ذكره السيد الخائي في الحقيقة، جاب بأنه نفي الفعلية، هذه الآية تدل على نفي الفعلية لا تدل على نفي الاستحقاق، أجاب عنه بهذا الجواب، لا أنه لا يليق هذا الفعل، لا يليق، فلا فرق بين الفعلية والاستحقاق. بعدين أيضا جاب جوابه، قال أيضا في العذاب الدنيا، وأيضا نجاوب عنه بهذا الجواب أنه لا فرق بين العذاب الدنيا والعذاب الأخروي، هذا الفعل لا يليق سواء كان عذابا دنيويا أو عذابا أخرويا. السيد يقول لا، مقتضى هذا الكلام أن هذا الفعل لا يليق، لا يناسبه، ماذا؟ لا يناسب صدوره منه، صحيح، لكن هذا المعنى شنو؟ لا يناسب صدوره منه إلا بعد بعث الرسول لخصوصية في العذاب الاستئصال، لكن هذا لا يعني أنه لا يناسبه ماذا؟ لا يناسبه استحقاق العقوبة، أنه يعاقب غير عذاب الاستئصال وإن لم يبعث رسولا أو لم يبين الأحكام اعتمادا على قوانين فطرية أو اعتمادا على أحكام سابقة. هذا تمام الكلام في هذه الآية. قال قدس سره، وفيه أن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسول لعله كان منه منة تعالى عباده. هذا هو يقول هذه الآية تدل على نفي الفعلية لا على نفي الاستحقاق، مع استحقاقهم لذلك. إذن نقاش في المقدمة الثالثة، إجل جاوب قال قد أجاب عنه شيخنا الأنصاري، ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية كما ادعيته يا أيها الشيخ لما صح الاستدلال بها إلا جدلا. هذا الجواب الأول على ما ذكره الشيخ الأنصاري. وجوابه ثانيا، مع وضوح منعه ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عند الإخبار بأعظم ما علم بحكمه وجوبا أو حرمة، وليس حال الوعيد بالعذاب فيه وين؟ في المشكوك، إلا كالوعيد به فيه. شنو الفرق؟ بل أقل أما تكون، هذا معلوم، مع ذلك الوعيد بالعذاب، يمكن أن لا يعذب، يمكن شفاعة، يمكن توبة، يمكن أن يأتي بالأعمال الحسنة فينفي الفعلية وإن كان مستحقا للعقاب. فافهم، هذا تمام الكلام في الكتاب العزيز. ندخل إن شاء الله فيما استدل به على البراءة بالنسبة إلى السنة وهي روايات.